الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبوظبي بعملية جوية نوعية ردا على التصعيد الإماراتي. الإطار التنسيقي في العراق يقرر تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة السياسية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حل جزء كبير من نقاط الخلاف التي يدور حولها الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر. وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعين المواضيع العالقة المتبقية مهمة ويتطلب حلها قرارا سياسيا من جانب واشنطن، مؤكدا استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء رغم التباطؤ الأمريكي في إلغاء إجراءات الحظر. وأضاف خطيب زاده أن على واشنطن إثبات عودتها إلى الطريق الصحيح، وإلا فلا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران. وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بدء تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين بلاده والصين بالإنجاز الاستراتيجي لإيران. وقال شمخاني في تغريداته: في ظل ظروف تفرض فيها أمريكا بشكل أحادي حظرا جائرا وضغوطا قصوى على إيران لحرمانها من التعامل الاقتصادي مع الدول، فإن بدء تنفيذ الاتفاقية لمدة 25 عاما بين إيران والصين يعتبر إنجازا استراتيجيا، خاصة وأن الصين تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية جوية نوعية في العمق الإماراتي، وقالت إنها ستكشف عن تفاصيل هذه العملية لاحقا. وكانت السلطات الإماراتية قد تحدثت عن انفجار استهدف 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية قرب خزانات أدنوك واندلاع حريق في مطار أبوظبي الدولي. وقالت السلطات الإماراتية إن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام صغيرة يحتمل أن تكون طائرات مسيرة وقعت في المنطقتين وتسببتا بالحادثين دون أن يخلف أضرارا تذكر. وأعلنت السلطات إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة الملابسات لهذه الحادثة. ولقراءة إعلان القوات المسلحة اليمنية المشتركة تنفيذ عملية جوية مسيرة نوعية في العمق الإماراتي ردا على التصعيد الإماراتي في اليمن، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الرحمن راجح.
لا أعتقد أن لدى الإمارات أي قدرة على إيجاد تصعيد أكثر من الموجود، يعني لذلك الإمارات هي مصعدة يعني 8 سنوات وهي تصعد وتستهدف وتفجر وتستولي وتحاصر اليمن، لذلك هو فقط رسائلهم وأقصى ما يكون إذا كانت لديهم ردة فعل، وأنا أعتقد أنه لم يكن لديهم ردة فعل. مثل السعوديين تم استهدافهم عدة مرات ولم يعد لديهم أي قدرة على الرد، لذلك الرسالة هي أثبتت أن القوات اليمنية عندما تهدد تفعل وتصل يعني إلى الهدف الذي تريده. استهداف الإمارات على بعد أكثر من 1300 و 1500 كيلومتر بطائرات مسيرة بسيطة من تنطلق من اليمن حتى الإمارات هي في نفسها رسالة ودلالة قوية جدا، ويعني هدف يجب أن يفهموا الإمارات ويجب أن يفهموا من يدفع الإمارات إلى التصعيد داخل اليمن. على أي حال يجب أن يقرأ الإماراتيين هذه الرسالة وأن يتوقفوا عن التصعيد في اليمن. أعتقد أنه ما حدث اليوم هي رسالة أن كل تصعيد للإمارات سيقابل تصعيد، قد تكون اليوم هذه الهجمات بطائرات مسيرة وقد تكون غدا بصواريخ وأكبر من الصواريخ داخل الإمارات، والإمارات يعني كما يقال أو كما يقول مثل، إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي منازل الآخرين بالحجارة، لأنه في النهاية ستعود إليك. الإمارات والسعودية أجرمت إجرام كبير جدا في اليمن، كرة النار تدحرجت كبرت حتى وصل التهديد إلى داخل أبو ظبي، وأعتقد أن التصعيد الآتي سيكون أكبر وأوسع إذا لم تستمع السعودية أو كذلك الإمارات إلى التهديدات وتتوقف من التدخل في اليمن. هنا نشير إنه القوات اليمنية يعني لم تستهدف أبو ظبي منذ فترة كبيرة جدا، وهناك من قال إن هناك يعني بعض الاتفاق كان بين القوات اليمنية بعدم التصعيد مع الإمارات مقابل انسحابها من اليمن خاصة من الساحل الغربي. ومرت سنوات حتى أن السعودية نفسها كانت تقول لماذا لا يستهدف الجيش اليمني أبو ظبي. عندما عادت أبو ظبي للتصعيد بشكل كبير جدا في محافظة شبوة، ويعني استطاع السعودي أن يجر الإمارات مرة أخرى إلى مربع العنف، أنا أعتقد أن السعودية جرجرت الإمارات إلى التدخل مرة أخرى والتصعيد بهذا الحجم في شبوة، لذلك جاء الرد. اليوم المطلوب من الإمارات وكذلك السعودية إنهاء الحرب، وقف الحصار، ورفع العودة إلى طاولة الحوار إذا كانوا يريدوا حوار، وعدم التدخل في أمور اليمنيين، ويتركوا اليمنيين يعني يحلوا مشاكلهم بأنفسهم ويتوصلوا إلى حلول.
قرر الإطار التنسيقي في العراق تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة في البلاد. وفي بيان له أكد الإطار التنسيقي وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، مشددا على الاستمرار في الحوار مع القوى السياسية للوصول إلى حل يخرج البلاد من المنعطف الخطير. وأضاف البيان أن الإطار ناقش لقاء هادي العامري ومقتدى الصدر ومخرجاته الإيجابية. وقبل أيام أعلن الإطار التنسيقي العراقي أنه سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن زيارة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني إلى محافظة النجف الأشرف جنوب بغداد. وقالت الهيئة إن الجنرال قاني توجه إلى مقبرة وادي السلام لزيارة مرقد الشهيد الصدر والشهيد أبو مهدي المهندس وسائر الشهداء، وذلك بعد تشرفه بزيارة مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في المحافظة. وبحسب مصادر مطلعة فإن العميد قاني زار العراق بصورة رسمية. وأخيرا، استهدف الجيش السوري قاعدة للوحدة التركية بقذيفة صاروخية في جنوب محافظة إدلب السورية. ولفتت مصادر عالمية سورية إلى وقوع إصابات بين الجنود الأتراك داخل المقر، مضيفة أن مناطق سيطرة عصابات جبهة النصرة شهدت استنفارا كبيرا. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد حل جزء كبير من نقاط الخلاف خلال الجولة الرهينة من محادثات فيينا. القوة المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبو ظبي بعملية جوية نوعية ردا على التصعيد الإماراتي. الإطار التنسيقي في العراق يقرر تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة السياسية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية صافية نقية مكللة بالورد والزهر، لها عبق يفوح ليسكى عطره الجميع. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين إلى أجمل وأغلى المستمعين والمستمعات، وتحية إلى جميع المتابعين والمتابعات لهذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو كيف أتعامل مع زوجي المعنف؟ أما أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها في لقائنا لهذا اليوم وهي: ما هي أهم الأسباب الأسرية التي تؤدي إلى ظهور زوج عنيف يعامل زوجته بقساوة وعنف؟ هل الزوجة يمكن أن تكون مقصرة أحياناً إلى أن تؤدي الأمور إلى عنف الزوج؟ كيف تستطيع المرأة أن تتعامل مع عنف زوجها وأن تحافظ على كيان أسرتها بنفس الوقت؟ هل تبقى الزوجة ضحية زوجها؟ ما هو دور المجتمع وصعوبة الحياة من الناحية الاقتصادية على هكذا سلوك وتصرف من قبل الرجال؟ أحبتي المستمعين والمستمعات، كل هذه الأمور سوف نتناولها جاهدين إذا سمح وقت البرنامج لذلك، وهناك فقرات منوعة وكذلك حديث مع الضيوف إن شاء الله. والآن ننتقل إلى مفتاح الحديث.
مرحبا بحضراتكم أينما كنتم أحبتنا الأفاضل. مشكلة تواجهها المتزوجات حديثا، بل وبعض المتزوجات منذ فترة، وما زلنا يحاولن التغلب عليها، وهي كيفية التعامل مع الزوج العنيف والعصبي. فعندما تبدأ الفتاة حياة جديدة فإنها تخطو خطواتها الأولى بحماس البدايات وانتظار عالم وردي بينها وبين زوجها وشريك حياتها الجديد، وتحلم بحياة أسرية تحوطها بالمحبة والأمان. ولكن في كثير من الأحيان تكتشف الزوجة الجديدة أن زوجها يعاني من مشكلة حقيقية في التعامل مع الغضب، قد تصل للاعتداء عليها جسديا بشكل يمثل تهديدا حقيقيا لحياتها، أو على الأقل قد يؤدي الغضب المنفلت لفتور الحياة الأسرية بينهما. فالغضب هو حالة عاطفية تختلف في شدتها من تهيج خفيف إلى الغضب الشديد، ويمكن أن تتحول إلى هياج وانفلات تام وفقاً لعلماء علم النفس والمختصين في دراسة الغضب. فإن الغضب مثل المشاعر الأخرى يترافق وجوده مستمعين الكرام مع تغيرات فسيولوجية وبيولوجية أخرى، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم وكذلك مستويات هرمونات الطاقة. وتختلف مسببات الغضب، فيمكن أن تكون بسبب مؤثرات خارجية عن طريق أشخاص أو أحداث، أو أن يكون سبب الغضب داخليا وتفاعلا نفسيا مع مشكلات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب أو اجترار ذكريات مؤلمة. نتمنى لكم حياة زوجية سعيدة.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك الاتصال، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع، أرقام الهواتف كالتالي وهي 22-01-3762، أما الرقم الثاني وهو 22-01-3768، الرقم الأخير وهو 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 009-821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل القصيرة، إذا وجدت لديكم رسائل مسجلة كذلك، فنحن الآن طبعا أنا أنتظر اتصالاتكم وكذلك إرسال الرسائل عبر الواتساب، الرقم كالتالي وهو 00989388-78-4050.
مساء الخير، مع كل جيم من سوريا. طبعا أنا كثير بشكركم على البرنامج اللي كثير لطيف، لأنه أنا لما شفت الحلقة وشفت البرنامج ما قدرت أني ما أتصل وشارك، لأنه هذا بيعتبر دعم للمرأة تفريض على حقوقها. السلام عليكم. بالبداية أنا بشكر لكم على البرنامج الجميل ده. العنف الأسري زي ما قلتوا خصوصا بين الجوز ومراته ده حيشكل خطر كبير في المجتمع، خصوصا إنه ده حيأثر على
نعم. استمعنا إلى صوت العزيزتين زهراء من مصر ولوجين من سوريا، وإن شاء الله سوف نستمع إلى هذه المشاركات كاملات خلال طيات البرنامج مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، طبعا بالنسبة إلى كيف أتعامل مع زوجي المعنف، هناك أنواع للعنف الزوجي. في بعض الأحيان تختلط الأمور على الزوجة، فهي لا تدري هل تعاني من علاقة مع زوج عنيف أم لا. هناك أمور تجعل الزوجة تميز أن هذا الزوج يتمتع بالعنف. هو أول هذه الخصائص بأنه ضرب الزوجة، وهو أكثر أنواع العنف وضوحا. هناك بعض الأحيان تعذيب من قبل الزوج للزوجة، وهو أحد أنواع العنف الزوجي المتطرفة والتي يجب أخذ رد فعل فوري تجاه هذه الحالة. بعض الأحيان يعتدي الزوج على زوجته بأداة حادة أو يقوم بتقييدها والإساءة إليها. هناك كذلك بالإضافة إلى العنف الجسدي، كذلك هناك أقسى أنواع العنف وهو العنف اللفظي، إهانة لفظية تكون في بعض الأحيان يسب الزوج زوجته أو ينعتها بألفاظ غير لائقة أو توجيه يعني سباب حاد إليها. كذلك بالإضافة إلى الإهانة اللفظية، الإهانة النفسية. عادة الزوجة تكون رقيقة في المشاعر، حساسة جدا. في بعض الأحيان الزوج يقلل من أهمية الزوجة، كذلك يفقدها ثقتها بمهاراتها أو جمالها أو اهتمامها بأطفالها أو السخرية منها أو النقد الدائم لكل ما تفعل. هناك أنواع عديدة من الأمور التي تجعل الزوج يتميز بالعنف، ومن خلالها تميز الزوجة هذا العنف. طبعا نستمع إن شاء الله للقاء الضيفة الأستاذة جنان واسطي بور، الأستاذة في الحوزة العلمية من طهران، بعد هذا الفاصل القصير.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالأستاذة جنان الواسطي، أستاذة الحوزة العلمية في طهران. أستاذة، ما هي أهمية معرفة طريقة التعامل مع الزوج العنيف من قبل النساء، وهل تساعد هذه المعرفة على استمرار الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك نقطة مهمة، أنه المسألة الأولى اللي هو لابد على الزوجة أن تفهمها، أنه خصوصيات الزوج وأخلاق الخاصة، وهذه الأخلاق وهذه الخصوصيات مسألة طبيعية، هي نتيجة تربية أسرية ونتيجة حياة، يعني قبل ما يدخل في هذه الحياة الزوجية. ولهذا عندما تقف الزوجة بوعي وبعلم على هذه الخصوصيات، سوف تعرف كيف تتعامل مع هذه الخصوصيات. يعني أول نقطة هي معرفة هذه الخصوصية، وإنه هذه الخصوصية سواء كانت مثلا حالة مثل ما يقولون حالة عنف في التعامل، أو حالة شدة في التعامل، أو حالة مثلا حالة من الوقوف عند بعض المسائل والتزمت، هذه الحالات عندما تعرفها الزوجة وتبحث عن أسباب هذا التزمت وهذا العنف أو هذه الشدة. يعني أكثر الأوقات هذا العنف وهذا الشدة هو نتيجة لبعض التعاملات، نتيجة لبعض العلاقات اللي هي كانت في الأسرة اللي كان فيها هذا الزوج أو هذا الرجل. ولهذا لابد أن تتقبل هذه الحالة. يعني المسألة الأولى أنه تتقبلها، حالة العنف وحالة التزمت وحالة الشدة حالة هي ليست دائمية، حالة وقتية دائما. يعني اللي عندهم هذه الحالة تكون حالة وقتية وتزول، على الزوجة أنه تمتص هذه الحالة عند الزوج وتبحث عن الأسباب اللي هي خلف هذه القضية وخلف هذه المسألة. فعندما تبحث، متى تبحث؟ تبحث في حالة اللي تنتهي هذه الحالة، تنتهي حالة الشدة والتزمت والعنف، ويرجع الزوج إلى حالته الطبيعية. بعد ذلك يعني تكون في حالة ودية، من حوار، من سؤال، من جواب، من كلام طيب، في أنه مثلا من خلال ومن طيات الكلام تفهم هذه الزوجة، وأن تكون ذكية في التعامل. يعني الحياة الزوجية في الحقيقة هي فن، ويحتاج لها فن في أنه دراسة القضايا والأمور وكيفية التعامل معها. فمن خلال يعني يقول المرء يعرف، وتعرف شخصية المرء من خلال كلامه ومن خلال فلتات لسانه. فمن خلال الكلام يتبين لها أنه هذه حالة العنف وحالة الشدة متى تظهر عند هذا الرجل أو متى تتأزم ومتى تشتد، وعند ذلك تستطيع أن تمتص هذه الحالة وأنه تكون في حالة علاج لهذه الحالة. فأهم نقطة أنه من تكون حالة العنف وحالة الشدة وحالة التزمت عند الزوج أن الزوجة تحفظ يعني حالة يعني تحفظ موقفها وتتعامل ببرودة وتتعامل بحالة من التعاطف مع هذه الحالة، مو حالة من الشدة، يعني تتعاطف مع هذه الحالة وتنطي الحق في بعض الأمور وفي بعض القضايا اللي هي سببت عدة حالة العنف وحالة الشدة في موقف من المواقف، وتمتص من عدة هذه الحالة، يعني تمتصها مو تخليها تتأجج في وجودها، يعني هي تمتصها من وجودها من خلال تعاملها ومن خلال تفهمها للموضوع. لأنه إذا هي قابلت حالة العنف بحالة عنف وحالة الشدة بحالة شدة وحالة التزمت بحالة تزمت، وإن كانت محقة، يعني في بعض الأوقات محقة هي في أنه هذه حالة العنف هي مو حالة طبيعية ولا حالة يعني مرجوة، وأصلاً هو يعني ما معذور في هذه الحالة، بس إنه من تريد تجاوبه بعنف وبشدة وبتزمت تتأزم الحالة ولا تصل إلى نتيجة. فإذاً لابد أن أنه تتعامل بوعي وبذكاء وتمتص هذه الحالة وتبحث في طيات كلامه وفي طيات تعامله ومعاملته في الحالات الطبيعية عن سبب هذه سبب هذا العنف وسبب هذه التزمت، حتى تستطيع أن تمتص هذه الحالة وإن شاء الله تتغلب عليها. لأنه حقيقة الزوجة إذا تعاملت بوعي وإذا تعاملت بذكاء تستطيع أن تدير الحياة الزوجية نحو ساحل وبر الأمان إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ.
نعم شكرا جزيلا للأستاذة جنان واسطي بور، الأستاذة في الحوزة العلمية من طهران، وكذلك شكري موصول إلى زميلتي الأخت أمينة. الآن أنتقل بقراءة رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخ علي الموسوي من العراق، أرسل إلينا برسالة مكتوبة يقول فيها: سلام عليكم وتحية طيبة. تحية لك الأخ علي الموسوي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفة التعنيف عند الرجل هي إحدى الصفات السيئة التي لا ترغب المرأة بها، ثم أن المرأة يجب الاعتزاز بنفسها ولا تسمح لزوجها باستخدام التعنيف منذ أول مرة، ويجب ردعه وإلا سيتمادى وتكون الحياة بينهم حلبة ملاكمة للأسف الشديد. إذن الأيام الأولى للزواج يجب أن تكون خارطة الطريق. وشكرا شكرا للأخ علي الموسوي من العراق، وإن شاء الله لا ملاكمة ولا صراع، إن شاء الله هناك تفاهم ما بين الأزواج. أما الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل، فأرسلت إلينا برسالة صوتية عبر الواتساب لنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نود أن نتعرف على الأسباب التي تجعل الزوج عصبي وإهانة زوجته، أما عنده عقدة نقص أو لديه ضعف الشخصية أو ضعف مستواه الوظيفي عن مستوى الزوجة، هذا أيضا يؤثر في هذا الموضوع، وإن من الممكن حبه للسيطرة والتملك، وكذلك البيئة التي يعيش فيها الزوج وهو موروث، والسلوك الزوج وهو مكتسب من المحيط، وهو يقلد أباه وكيف كان يتعامل مع أمه، فسوف ينشأ على هذا السلوك وهذه التصرفات تزعزع ثبات الأسرة واستمرارها وخلق المشاكل والتفرقة بين أفراد الأسرة طبعا، والضحية هم الأبناء. وهناك طرق للتعامل مع الزوج العصبي ولوضع حد لهذه الإهانة، ومنها عدم السكوت ووضع حد لهذه الإهانة وعدم تجاهله وعدم الحديث معه حتى يهدأ، وكذلك تعرفي على الحلول ووضع الأسباب وحاولي أن تكسبي حبه ومودته وتعرفي على مفتاح قلبه، وكوني له أما حنونا، وعليك أن تتوجه، وإذا لم يعني هذه الأسباب لن تجد بأي شيء، يجب أن تتوجه إلى الكبار والأقرباء والأهل لحوار معه حتى ينجر إلى طريق الصواب. وأخيرا أيها الزوجة، كوني له السند والأم والصديقة حتى تستمر الحياة وتنجح الأسرة. هذا ولكم مني جميل الشكر والامتنان، معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نعم، شكرا للأخت أم علي الحسيني على هذه التوصيات الجميلة. لكن بنهاية الرسالة قالت، طبعا رسالة مكتوبة، تعليق بسيط، كتبت: أكو نسواني جزعا طبعا من هذا التصرف بالرغم من هذه التوصيات ويعني تأكيد أم علي على التعامل بهدوء مع الزوج العنيف، لكن بالنهاية الزوجة تجزع من هذا التصرف. تعليق أم علي. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق، محافظة بابل. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فقال: لكي تحمي المرأة نفسها من العنف المفرط الذي تتعرض له من قبل زوجها، لابد من أن تعرف كيفية التعامل معه وأن تتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة هذا العنف بطريقة تضمن سلامتها وحقوقها الزوجية. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. الظاهر أصبحت يعني تعامل المرأة يجب أن تكون قوية وشجاعة وأن تكون ملاكمة وأن تدافع عن نفسها. شكرا جزيلا. الآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء. مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نرحب بكم في هذه المحطة. لكي تحمي المرأة نفسها من العنف المفرط الذي قد تتعرض له من قبل زوجها، لابد من أن تعرف كيفية التعامل معه وأن تتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة هذا العنف بطريقة تضمن سلامتها وحقوقها الزوجية. وللخروج من عنف الزوج نذكر لكم الخطوات التالية: إن شعرت أن زوجك سوف يبدأ الشجارة والحديث معك بطريقة غير لائقة، أو أنه سيعمد إلى استخدام العنف معك، حاولي أن تتجنبي الخوض معه في أي شجار وابتعدي عن طريقه حتى يهدأ. حاولي مرارا وتكرارا امتصاص غضب الزوج مهما كان السبب عبر ابتسامة رقيقة أو كلمات ودودة، وهذه الطريقة تنفع في تخفيف حدة التوتر بينكما في الكثير من الأحيان.
قدم النصح لزوجك بطريقة غير مباشرة عندما يكون في حالة نفسية هادئة للتخفيف من عنفه وفظاظته معك. عبري عن حبك لزوجك كلما سنحت لك الفرصة، فإن كان من النوع المتفهم قد يخفف من معاملته الفظة معك ويغير من أسلوبه العنيف.
نعم، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الكرام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نعم، لنا عودة الآن إلى اللقاء المباشر لعالم المرأة وموضوع الحديث كيف أتعامل مع زوجي المعنف. وقبل قليل استمعنا إلى أصواتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، الآن نستمع إلى أصواتكم مسجلة حول هذا الموضوع.
مساء
مساء الخير، مع كل جيم من سوريا. طبعا أنا كثير بشكركم على البرنامج اللي كثير لطيف، لأنه أنا لما شفت الحلقة وشفت البرنامج ما قدرت أني ما أتصل وشارك، لأنه هذا بيعتبر دعم للمرأة، تسليط على حقوقها، وهذا الشيء كثير بيفرحني أنه بنشوف هيك برامج عم تدعمنا. بالنسبة للعنف الأسري اللي عم تحكوا عنه، بجد اليوم بالمجتمع عم بيشكل ظاهرة كثير كبيرة، مش بسوريا، بكثير من البلدان العربية، خصوصا أنه المجتمع الشرقي هو مجتمع ذكوري ومحافظ جدا وما بيعطي للمرأة حقوقها. فاليوم قد ما الرجال بيعنف المرأة، المفروض هي اللي بتصبر وهي اللي بتتحمل وهي اللي مشان تكون الشخص المضحي مشان ولاده. الرجال ما بيفكر أنه في عنده ولاد ممكن يتأثروا، ممكن أنه تتعب نفسيتهم، ممكن أنه يأثر على مستواهم العلمي والدراسي، هذا الشيء منه كثير منيح. والطلاق في كثير من الأحيان يكون الطلاق هو حل رئيسي، وإن كان هو أبغض الحلال عند الله، لكن هو في كثير من الأحيان زي ما مثل ما قلت أنه هو بيكون الحل لكثير من المشاكل لحتى تنتهي، لأنه في رجال للأسف اليوم عم يتمادوا وعم يضمن بقاء المرأة معه وعم يضمن وقفة المجتمع معه، فعم يبقى أنه يتمادى ويضرب يهين المرأة وكأنه هي ما إلى كيان ولا حتى إلى شخصية. وبنفس الوقت أحب أن أذكر شيء، أنه الرجال مش دائما هو اللي غلط، في أحيان كثير أنه المرأة هي بتستفز الرجل وبتدفعه بأنه يعصب أو بتصير حالة الانفعال عنده. فبنتمنى من المرأة أنه لما يكون الرجال بحالة عصبية هو ما في يكذب غيظه، عشان هيك ابتعد عنه قدر الإمكان، تنشغل بأي شيء، تنشغل بأولادها بأي شيء في البيت، المهم أنه تبتعد عنه مشان ما تكبر المشكلة بيناتهم. شكرا كثير لكم. السلام عليكم. بالبداية أنا بشكر لكم على البرنامج الجميل ده. العنف الأسري زي ما قلتوا خصوصا بين الجوز ومراته، ده حيشكل خطر كبير في المجتمع، خصوصا أنه ده حيأثر على الولاد، إذا كان بينهم بين الرجال ومراته كان بينهم ولاد حيأثر عليهم نفسيا وصحيا. عشان كده نحن نطالب أن يتم السيطرة على الحالات اللي زي كده. في كتير نساء بتقول لك أنا ما أقدرش أسيبه عشان أنا أخاف من المجتمع أنه بيقولوا عني مطلقة، ودي حاجة أكبر غلط، لأنه ربنا زي ما حلل الجواز حلل الطلاق، عشان كده أفضل إن أسيبه، دي حاجة. أما الحاجة الثانية، إذا ما كانش في بينهم ولاد هي تقدر تسيبه وتتطلق، لأنه الحالات اللي زي كده ما تقدرش تسيطر عليها جدا، لأنه جلة لما يتعنفوا ويبدأوا بحالات زي كده ممكن إنهم يتطوروا، وشهدنا في حالات كده. عشان كده هم يتمادوا إذا ما وضعنا لهم حدود يقدروا عندها يوقفوا عند حدهم. ورجال اللي زي كده محتاجين علاج نفسي ومحتاجين بشدة قوي، زي مستحيل انك تقدر السيطرة عليهم. وايضا على المرأة اذا كانت ما تفكرش انها تسيب الرجالة، في بعض النساء بتقولك انا ما اقدرش اسيبه لانه ما عنديش مكان تاني انا عاوز اروح له، انا ما عنديش اهل او ما عنديش مأوى، انا مش عايزة اولادي يتشتتوا، انا مضطرة انني ابقى معاه. فعشان كده لازم تتخذ الاسلوب الثاني، انها تبقى سكتة وما تتكلمش معاه خالص، ولما يتكلم وينفعل بتحاول تبتعد عنه زي قدر ما تقدر، وتبعد الولاد زي ما قلت عشان ما يتضرروا نفسيا، لأن الحاجات والعنف اللي زي كده هيأثر جدا، لأنه بالحالات دي هو مش يأثر على مراته بس، هو بيأثر على حقوق المرأة وحقوق الطفل بتختطف. أنا متشكرة لكم جدا عشان أنكم قدمتوا لنا البرنامج ده عشان نعبر فيه عن آرائنا. معاكم زهرة من مصر.
نعم، شكرا للأختين الكريمتين زهراء من مصر وكذلك لوجين من سوريا على هذه المشاركات القيمة. والآن تنضم إلينا مباشرة الأستاذة نسرين نجم، الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
وتحية لك أيضا. طبعا بداية موضوع الحديث لعالم المرأة في هذا اللقاء، كيف أتعامل مع زوجي المعنف؟ ما هي يعني أهم الأسباب الأسرية التي تؤدي إلى ظهور زوج عنيف يعامل زوجته بقساوة وعنف؟ وهل هي حالة مرضية أستاذة؟
نعم، قبل أن أجيب على سؤالك لابد من القول بأن قبل أن نصل إلى هذه المرحلة من التعنيف كان لابد من أن يكون هنالك حسن الاختيار، لذلك دائما كنا نشدد على حسن اختيار الشريك. إذا كان في مرحلة الخطوبة أو مرحلة التعارف كان هنالك نوع من العنف اللفظي أو النفسي، كيف تقبلين بأن تبقين معه؟ هل لمجرد الزواج لمجرد الزواج؟ هنا أقول لهم على الفتاة، يعني الرجل أنا أعطيه البراءة، بل ألقي اللوم على الفتاة التي عرفت المشكلة وبقيت معه ورضيت بهذا الواقع، فبالتالي بدها تتحمل هذا الشيء لأنه هي السبب. هذا واحد. أما بالنسبة للأسباب المؤدية إلى العنف الزوجي، فهنالك أن يكون الرجل معنف هنالك الكثير من النقاط، منها ما هو متعلق بالتربية التي تلقاها والتنشئة الأسرية، لربما شاهد أن تعامل الوالدين مع بعضهما البعض، أو أن الوالد كيف يتعامل مع المرأة مع والدته يعني مع زوجته بطريقة عنيفة، فيقوم بنفس التصرف مع زوجته، فتكون هذه حلقة دائرية، المعنف يعنف، هذا بشكل طبيعي. أيضا العادات والتقاليد والثقافة الرائجة، رغم التطور والانفتاح الذي نعيشه لازلنا نعيش في طقوس وعادات وتقاليد وثقافة هي مسيطرة أكثر من بعض النصوص الدينية وما تحدث عنه القرآن الكريم، لدرجة أن بعض هذه الأعراف تحولت إلى تابو، محرمات، ممنوع المس بها، ممنوع أن يتحدث أي شخص عنها، بل يجب التمسك بها لأنها هي أساس قوة الرجل. يعني مثلا انظري إلى هذا المثل الشعبي الذي يقول المرأة كالسجادة كل فترة بدها نفضة، يعني تصوري، وعاد يقولوا له من أول ما تبلش يعني تبدأ الحياة الزوجية يجب أن تقوم بضربها وأن تفرض نفسك عليها، هكذا هي المفهوم الرجولة، وهذا ليس مفهوم الرجولة، هذه الذكورة. ودائما نقول هنالك فرق شاسع ما بين الرجولة وما بين الذكورة، ليس كل ذكر هو رجل، هذا أمر يعني محتوم. وأيضا من النقطة الثالثة الضغوط الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي وصلنا إليها تجعل الفرد وخاصة الشخص غير المتصالح مع ذاته الذي يعاني حتى من عدم الثقة بالنفس يفرض هذا الضغط أو يفرغ الطاقة السلبية على الزوجة على الأطفال داخل المنزل، وأن ينقل العنف المجتمعي من الخارج إلى داخل أسرته. فإذا هنالك أو عدا عن مثلا ربما يكون هو مدمن إن كان كحول أو مخدرات أو غير ذلك، كل هذه الأمور مجتمعة تؤثر سلبا على تعاطيه مع المرأة.
نعم، إذن في بعض الأحيان الزوجة مضطرة للبقاء مع هذا الرجل، طبعا حسب الوضع الذي تعيش فيه الزوجة، يعني كيف تستطيع أن تتعامل مع عنف زوجها وأن تحافظ على كيان الأسرة بنفس الوقت؟ يعني هل تبقى الزوجة برأيك ضحية زوجها؟
بالطبع لا، يعني نحن مشكلتنا عزيزتي المؤسسة الدينية بشكل عام والصد من رجال الدين، البعض أعود وأكرر وأضع بولد عليها، بعض رجال الدين للأسف الشديد هم من يظلمون المرأة أكثر من الرجل، عندما تتجه المرأة إلى رجل الدين لكي يوجهها لكي مثلا يحل المشكلة بطريقة حبية ودية للأسف الشديد، وحتى أتحدث أنا عن المتمشخين أصحاب القروش والكروش الذين يتعاملون كالوحوش مع النساء، وليس علماء الدين الأفاضل الذين تحدثوا عن مكانة المرأة، عن أهميتها، عن شراكتها في الحياة. فهنا بالدرجة الأولى عندما تجد بأنه لا يوجد المؤسسة الدينية في بعض الأحيان، خاصة لدينا في لبنان هنالك مأساة نعيشها مع بعض رجال الدين، أيضا المؤسسة الإعلامية التي تعمم ظاهرة العنف بطريقة وكأنها هي عنف القوة، الأسرة التي ترفض مساعدة ابنتها، يعني أحد الأسر تقول وأنا من كنت يعني أعالج هذه المشكلة تحدثت مع الأب قال لي بأنها لا يمكن أن تعود لبيت الأهل
كما خرجت بالفستان الأبيض لا يجب أن لا تعود إلا بالكفن الأبيض. تصوري كم هي قاسية هذه الكلمة. فبالتالي نحن نقول بأن على المرأة، وهنا نحن نلوم حتى المؤسسات الجمعيات النسائية يلي لا هم لها سوى شعارات دائفة لا تهتم بواقع المرأة وكيفية إيجاد الحلول لها. هنا بهذه الحالات يجب على المرأة أن يعني إذا لم تستطع الخروج من المنزل، إذا لم تستطع الحصول على الطلاق، فتحاول أن تبتعد عنه قدر الإمكان، تحاول أن تحافظ على أقل الخسائر الممكنة. للأسف الشديد مع أنني ضد هذه الفكرة، أنا مع الخروج من الأسرة، ويعني العزيزة في الجسد يقتل مرة واحدة، ولكن المرأة المعنفة تقتل ألف مرة نفسيا.
نعم صحيح، لكن في بعض الأحيان تكون المرأة مضطرة لسلوك وللبقاء مع هذا الزوج والتعامل مع هذا الزوج. هل تنصحين الزوجة مثلا بمثلا ترغيب الزوج أو تقنيعه بالذهاب إلى أخصائي نفسي؟ يعني هل تقولين أن هذه الحالة مرضية؟
إذا قالت له هيك يغير تدين بهدفتنا عليها، بلا أنت المريضة نفسيا مش أنا، وخاصة انه بعيدي بعد بعد
نعم
لا نحن اللي بنفهم وانت اللي ما بتفهمي. يعتبر نعم. الزوجه هي التي لا تفهم، هي المقصره، هي فهون عليها على الزوجه ان تتجنب الامور التي دائما تدفعه للصراخ، تدفعه لكي يكون عنيفا. حتى احيانا انا والله العظيم يعني احدى الحالات اللي صارت من يومين رح اقول لك اياها، انه في سيده هي محجبه نتيجة أنها لم يعني فتع له لربما بهارات بالطبخة، ضربت رب سهرة من المنزل بدون حجاب، من دون حجاب يعني أمام الناس ضربها ومن دون حجاب. تصوري
للأسف الشديد
ثم عادها إلى المنزل. طب هيدا أنا كيف بدي أقدر أقنعه، كيف بدي أتفاهم معه؟ لذلك نحن نقول بأنه تتجنبه، تفاديه. يعني بس يجي
يعني تجنب التعامل معها أستاذ،
يعني يعتبر الطلاق الخفي.
بالضبط أستاذة نسرين، ردت يعني طبعا ردت أتكلم حول هذا الموضوع كأنه طلاق خفي، يعني طلاق يعني كأنه حياة ظاهرية.
مظبوط، وهو على فكرة أكثر البيوتات تعيش هذه الحالة.
نعم.
الطلاق الخفي للأسف الشديد.
أستاذة نسرين عذرا على المقاطعة، هناك إحدى الأخوات شيرين من الكويت لديها سؤال لحضرتك، إذا أمكن نستمع للسؤال.
جواكم الله،
أهلا وسهلا
للكادر إذاعة طهران العربية.
نعم تفضلي.
أنا شيرين من الكويت وعندي سؤال من حضرة الدكتورة لو تسمح لي.
نعم
عندي
تفضلي.
صديقة مقربة لي، فهي بتعاني من عنف زوجها لفظي وجسدي لمدة سنوات، واستمر الوضع يعني حتى الآن حتى مع وجود أطفالها، لكنها تخشى الأمر على أهلها. فصج الحين يعني ضاقت معها الظروف، على أدنات الدنيا يزعجها، فتبي تكسب نصيحة، يعني هل لازم تفتح الموضوع مع أهلها أو لا؟ مشكورة على وقت ما نحتوا لي، وأنا أنتظر النصيحة.
شكرا جزيلا للأخت شيرين. استمعتي إلى السؤال أستاذة نسرين؟
بس السؤال الأخير لو سمحت.
تقول إنه إحدى الصديقات طبعا تعاني من عنف زوجها اللفظي والجسدي لعدة سنوات، واستمر هذا الوضع حتى مع وجود الأطفال، لكنها تخشى طرح ذلك على أهلها. ماذا تفعل؟ هل لديك نصيحة لفتح الكلام مع أهلها؟ نعم.
لكن بدها تخاف.
الخوف لديه أسباب احتمال أستاذ، لديها
ولكن
أسباب.
ولكن يا سيدة الكريمة والعزيزة،
نعم.
إن خفت من شيء فقع فيه.
نعم.
عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولم يقلها عن عبث. أولا يعني شو بدهم يعملوا، يقتلوها؟ ما رح يقتلوها.
نعم.
بدهم يلموها لأنه إذا كان بالطبع عن الأهل الذين يمتلكون الإيمان بالمعنى الحقيقي وليس الإيمان الظاهري
يلي
بس إنه نحن مؤمنين. بالطبع هذا يختلف كليا، لأن الرجل الأب المؤمن الصالح يرفض بأن تعرف زوجته وتعيش في هذه الحالة.
أحسنت.
ولربما هي تعيش هذه الحالة مع أهلها، لذلك تتجنب هذا الموضوع.
نعم.
أقول لهذه الفتاة أن تلجأ إلى من هو في العائلة تستطيع أن تثق به.
نعم.
تستطيع أن تؤمن له لكي يؤمن لها الحماية.
نعم. أحسنتم.
إذا كانت هي تعمل أنا بنصحك اترك البيت وروح خذ بيت لحالك وأحسنتم.
أحسنتم على هذه التوصية. أشكرك طبعا عذرا على المقاطعة لأن الوقت جدا جدا قصير. شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في العلم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحضور في هذا اللقاء لعالم المرأة.
نافذة مفتوحة.
أهلا ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. يعتبر الزوج الذي يلجأ إلى العنف اللفظي أو الجسدي كوسيلة لإثبات ذاته مضطربا نفسيا ويعاني من نقص وعدم تقدير الذات، وذلك بحسب تحليلات خبراء علم النفس. وهناك أيضاً العديد من العوامل النفسية الأخرى التي تدفع الزوجة إلى استخدام أسلوب العنف تجاه زوجته، ومنها النشأة الخاطئة. ربما يكون الزوج قد نشأ في بيئة مفعمة بالسلبية والعنف والمشاحنات المستمرة منذ صغر، والتي نمت بداخله روح العدوانية. لذلك فالعنف الأسري يكون له مردود سلبي طويل المدى من الممكن أن يؤثر على شخصية الأطفال مستقبلاً. الحرمان العاطفي والمعنوي. فمن الممكن أن يكون الرجل قد تعرض منذ طفولته للجفاف العاطفي وعدم الارتواء والاحتواء المعنوي أو الاضطهاد من قبل أهله، فيلجأ للانتقام ممن حوله وخاصة زوجته، وذلك لتنمية الشعور بالذات وتقديرها. فرض سيطرة. يرجع علم النفس لجوء الزوج لإهانة وضرب الزوجة إلى خشيته من أن تكون زوجته أقوى منه في الشخصية، فيحاول فرض سيطرته وإثبات قوته، فيقوم بإضعاف شخصيتها وكسرها بالإهانة والعنف والضرب، أو لإرغامها على الرضوخ لأوامره وفرض سلطته وتنفيذ جميع متطلباته. العامل الاقتصادي. تلعب الحالة الاجتماعية والاقتصادية دوراً كبيراً في الاستقرار الأسري من عدمه، حيث إن الحالة المادية المتأزمة للزوج تشعره دائماً بقلة حيلته وعدم قدرته على تحمل مسؤولية أسرته أو إعالتها، وبالتالي يعاني طوال الوقت من الضغط العصبي والنفسي والغضب. ومن الممكن أن تزداد المشاحنات بينه وبين زوجته بسبب العامل المادي والذي يدفعه إلى تعنيف وضرب زوجته باستمرار. شكرا لحسن إصغائكم، وهذه عودة إلى البث المباشر مع زملائي. تحياتي لكم ولهم جميعا.
نعم، قبل الختام أقول لكم مستمعينا الكرام، خير الناس من يعيش أهله معه في كرامة وعزة. طبعا موضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة للأسبوع القادم وهو لم أعد أعجب زوجي فماذا أفعل؟ طبعا وحتى هذا اللقاء أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.